إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
حياكم الله. في الحلقة الماضية توقفنا عند قوله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تحدثنا عن سبب إيراد هذه الآية ولماذا أوردها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموضع بالذات، وتكلمنا عن الآية إجمالا. نود في البداية أن نتعرف على بعض المعاني اللغوية في هذه الآية، يعني كيف جاء لفظ ألا تشركوا، ألا تشركوا، مع أن المتبادر إلى الذهن أن يحرم الشرك. ثم أود أن أقف مع الوصاية الموجودة في الآية ولمحة عن هذه الآية إذا تكرمتم فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا. من الوقفات حول هذه الآية أن القرآن منزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، أنزله الله، لأن هذا الأمر وهو قوله قل للرسول، قل يا محمد. والفائدة الأخرى وجوب الإصغاء للقرآن على الناس إلى يوم القيامة، لأن قوله تعالى قل تعالوا آمر النبي بأن يدعو السامعين ليصغوا ماذا بعد هذا الأمر، هو شامل إلى أن تقوم الساعة. فأي إنسان تريد أن تدعوه أو تعلمه فلا مانع أن تقول تعال أصغي سمعك. وفيها أيضا تأكيد لإصغاء السمع للمهمات العظيمة والمطلوبة من الإنسان. قل تعالوا أتلوا، وقوله أتلوا دليل على أنه منزل إليه عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يأتي بشيء من عنده. لأنه قال أتلوا عليكم ما حرم، أتلوا ما حرم ربكم عليكم، فدل على أنه سيتلو ما نزل به جبريل عليه من الله. فهذا دليل واضح وعلامة واضحة على وجوب الإصغاء لأوامر الله وأوامر رسوله. ومن الفوائد قوله تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ما بمعنى الذي حرم ربكم عليكم. وفيه دليل على أن الإصغاء أو تأكد الإصغاء للمحرم أنه أوجب، لأن اجتنابه أمر مهم، وارتكابه أمر خطير،
بخلاف الأمر الذي يؤتى منه ما استطاع،
بخلاف الأوامر في الخيرات والذي هي تفعل حسب الاستطاعة كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وفيها دليل أيضا على أن المحرم لا يتجاوز منه شيء إلا ما قد أبيح لضرورة دفع الجوع عن الموت من الأكل، أما الشرك فلا يباح منه لا قليلا ولا كثير، لا قليل ولا كثير. أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وفيه دليل على أن التحريم القاطع والملتزم هو ما حرم الله على لسان نبيه، وأن غير الشرع لا يحل ولا يحرم، ما ما حرم ربكم عليكم. ما هذا الذي حرمه ربنا علينا؟ ألا تشركوا به شيئا. وكلمة شيئا يقول العلماء نكرة في سياق النهي، وهي آكد لصيغة العموم والشمول، لا قليل ولا كثير، فيشمل الشرك الأكبر الذي من مات عليه دخل النار، ويشمل الشرك الأصغر الذي هو يعذب وتحت مشيئة الله. فأي شرك دخل تحت هذا النهي في قوله تعالى شيئا، فهي نكرة في سياق النهي تعم الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ثم بعد ذلك أتت نواهي عطفت على أكبر من منهي عنه هو الشرك.
نعم.
وبعد كل آيات يقول ذلكم وصاكم به، ومعنى وصاكم أمركم وأكد عليكم الأخذ بهذا الأمر. ولهذا يسمي العلماء هذه الآية آية الوصية أو آية الوصايا، لأن الله ذكر فيها ثلاث مرات. فالأولى لما نهاهم عن الشرك ونهاهم عن قتل ووأد الصغار قال ذلكم وصاكم به، ونهاهم عن قرب الفواحش ونهاهم عن قتل النفوس بغير حق، قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فدل على أن امتثال الأمر أمر الله وأمر رسوله واجتناب نهيه أنه من العقل، من العقل السليم. فلهذا قال لعلكم تعقلون، تعقلون هذه الوصايا فتجتنبون ما حرم الله ربكم عليكم سواء في حقه أو في حق المخلوقين. فما حرمه الله اجتنبه امتثالا لأمر الله، سواء حقه الخاص وهو الشرك اجتنبه، أو كان حرمه الله لأن فيه ضرر على المخلوقين الصغار والكبار. وأما الصغار فهو ما كان من العادات وقت الجاهلية أنهم يأيدون الصغير إذا ولد مخافة أن يطعم معهم وأن يأكل من رزقهم. فلهذا قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فالرزق من الله سبحانه وتعالى للصغير والكبير، وإنما يكون الكبير سببا لالتماس الرزق لينفق على الصغير، وقد يكون هذا الصغير سببا لرزق الكبير. فالله جل وعلا حرم قتل ووأد الصغار من ذكور أو إناث مخافة أن يطعم معه أو أن يأكل من رزقه، وما من نفس تنفس إلا وقد كتب الله رزقها وأجلها، وإنما جعله الله على يد والده أو من يقوم عليه سببا لالتماس الرزق، فييسره الله على يد من يقوم على هذا الصغير ويكون هو السبب، والله هو الذي أوجد هذا الرزق وفتح أبواب الأسباب لهذا القائم على الصغير. فحرمت هذه الصفة، ولشناعتها جاءت بعد النهي عن الشرك وبعد الأمر بالإحسان بالوالدين، فدل على أن الشرك أكبر الكبائر، ودل على أن عقوق الوالدين هو أكبر الكبائر بعد الشرك، ودل على أن الإحسان أفضل، الإحسان على الوالدين أفضل ما أمر الله به وأفضل حق على الإنسان. ثم نهت الآية عن قرب مال اليتيم لأنه ضعيف، وأمرت بالوفاء بالعهد، وأمرت بالعدل بالقول، ثم قال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم بعد ذلك جاءت منهيات أخرى، قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم ختم الآية بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فما أعظمها من
الأولى
آية،
الأولى لعلكم تتقون،
الأولى لعلكم تعقلون،
نعم. الأولى
والثانية تذكرون،
نعم.
والأخيرة تتقون،
نعم.
التي هي بعد النهي عن قمار اليتيم إلا بالتي حتى أبلغ أشده، وإذا قلت فعدلوا وكان ذا قربى وبعد الله يفو ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، نعم. والأولى تعقلون،
نعم. ثم في الأخيرة تتقون،
والأخيرة تتقون،
نعم.
وانظر يا أخي كيف ختمها، ختم هذه الآية التي أولها تنهى عن الشرك وتنهى عن الكبائر وتأمر ببر الوالدين، ختمها بالتقوى، لأن التقوى هي التي تحجز الإنسان عن الإقدام على ما حرم الله أو عن الإقدام على ترك ما أمر الله. فالتقوى أمرها عظيم، ولا تحصل هذه التقوى إلا من عاقل، ولهذا تقدمت ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، إذ لا تقوى إلا بعقل، وإذا ضاع العقل ضاعت التقوى. وقد يكون فيه تقوى ويحتاج إلى تذكر واتعاظ واتعاظ. إذن المسلم لا بد له من عقل، وعقل متذكر، وعقل يتقي، وبهذا تستقيم أحواله في هذه الدنيا ويربح في آخرته. فما أعظمها من آية، فما أعظمها من آية، وكلها منهيات إلا الأمر ببر الوالدين والوفاء بالعهود. فانظر إلى تعظيم الله لحق المخلوقين، وآكدهم الوالدين، ثم من التزمت له بعهد فعليك الوفاء، نعم.
في الآية الأخيرة أيضا قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه،
نعم.
أولا لماذا قال مستقيما هكذا نصبا؟ هل هو على الحال؟ كأن المتبادر أن يقول مستقيم، لأنها تكون خبر كان، خبر إن أو أن، لكنه قال مستقيما على أنها نصب على الحال، ولعل المعنى والله أعلم أنها مستويا قيما. لكن لماذا ختم الآية بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وقد بدأها بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به؟
يوضح هذا،
نعم،
ما شرعه الله لنا في كل ركعة من ركعات الصلوات من قراءة سورة الفاتحة، التي تشتمل على قوله تعالى بعد تعظيمه والإقرار له بالعبودية والاستعانة به اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو الإسلام، وهذا الذي عليه أهل العقل وأهل الدين، الصراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقوله أن هذا صراطي مستقيم، الإشارة اسم إن، صراطي خبر لأنها معرفة،
نعم،
ومستقيما حال،
الله أكبر،
يعني ليس صراطا فيه عوجاج،
نعم،
بل هو مستقيم. فلا عذر لأي إنسان إلا من فقد عقليته، فهذا يعتبر كالبهيمة،
نعم.
ففي حالة فقده العقلية لا يؤخذ، كالصغير والمجنون والمعتوه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذا أمر يقتضي الوجوب، ويبين أن من أفلت يده من هذا الصغير، من هذا الصراط، من أفلت يده من هذا الصراط أنه خاسر.
شكر الله لكم يا شيخ على هذا البيان، وأسأل الله تعالى أن يتجدد لقاء أنتم على خير. أيها الإخوة المستمعون، في الختام تقبلوا تحية زميلي فهد العثمان من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم في حلقات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.